إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
الفتوى قواعد وأحكام.
المسألة ليست تصدر في الفتوى أو طلب جاه، مسألة خطيرة للغاية، فليحذر الإنسان وليعلم أنه موقع عن الله عز وجل، وهذا يجعل الإنسان يحتاط احتياطا بالغا في هذه المسألة.
الفتوى قواعد وأحكام.
الفتوى قواعد وأحكام
برنامج تأصيلي يتناول الفتوى ويوضح أهميتها ويبين أهم القواعد والضوابط المرتبطة بها.
ضيف البرنامج
فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد ابن خنين.
يقدم البرنامج
عبد العزيز ابن علي ابن نوح. الفتوى قواعد وأحكام من تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج المتجدد الذي نعتز بالتواصل معكم من خلاله، برنامجكم الفتوى قواعد وأحكام، والذي نستضيف فيه ونتحاور فيه عن موضوع مهم مع ضيف اللقاء معالي شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا في مطلع هذا اللقاء ورحب بشيخنا الشيخ عبد الله، فأهلا ومرحبا بك الشيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
أحسن الله إليك. كنا نتحدث في حلقات مضت عن أصول تنزيل الحكم على واقعة الفتوى، وموضوع حلقتنا أحسن الله إليك شيخ عبد الله في هذا اليوم المبارك عن إصدار الفتوى وما يتضمن هذا الإصدار من وسائل وصيغ وأيضا شروط لصياغة الفتوى، فلعلنا ندلف لهذه الحلقة بوسائل التعبير عن الفتوى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فسبق الحديث عن الفتوى وما تتطلبه حين إصدارها، وأنها تقوم على عناصر ثلاثة حينما نريد أن ننزل الحكم الكلي على واقعة الفتوى. فالعنصر الأول الحكم الكلي، وينظر إليه من جهة تحديده ومن جهة تأصيله ومن جهة تفسيره. والعنصر الثاني واقعة الفتوى، وينظر أيضا إليها من جهة تنقيحها ومن جهة تفسيرها. والثالث أصول تنزيل الحكم على واقعة الفتوى، والمفتي وهو ينظر إلى هذه العناصر الثلاثة حين يطبق الحكم على واقعة الفتوى يمر أيضا بمراحل، منها أول هذه المراحل سماع الاستفتاء شفاها أو من قراءته من خلال ورقة التي يقدمها المستفتي، وثاني هذه المراحل تنقيح الوقائع، وذلك بإبقاء مؤثرها واستبعاد طرديها، والمرحلة الثالثة تأمل الوقائع ودراستها وأيضا توصيفها، والمرحلة الرابعة فحص هذا التطبيق أو التنزيل، والمرحلة الخامسة إصدار الفتوى.
جميل.
وإصدار الفتوى هو المرحلة الأخيرة التي يقف عندها المفتي ليعلن للمستفتي أن الحكم في
الشرعي.
نعم الشرع، أن الحكم الشرعي في واقعته التي سأل عنها هو كذا وكذا، وهو نتيجة لما مر من مراحل وما سبق من عناصر مهمة في هذا الموضوع. ووسائل التعبير عن الفتوى هي على أنواع وأحوال، والمراد بالوسائل ما يستعمله المفتي معبرا به عن الإجابة على السؤال. ووسائل التعبير عن الفتوى قد تكون باللفظ شفاها، وقد تكون بالكتابة محررة، وقد تكون بالإشارة أو الفعل حسب ما يقتضيه الحال. أما الفتية باللفظ شفاها فهي أكثر الصيغ استعمالا، غالب المستفتين يأتي إلى المفتي ويسأله شفاها و
أو يتصل
نعم أو يتصل عليه بالهاتف ونحوه ثم يجيبه المفتي أيضا شفاها، وهي أكثر الصيغ إذن استعمالا. وتمتاز هذه الوسيلة بإمكان تحديد الجواب والمباحثة والمناقشة بين المفتي والمستفتي حتى يتضح تصور السؤال للمفتي ووضوح الجواب أيضا للمستفتي، لأنها مبنية على المشافهة والمناقشة.
هل يمكن يا شيخ عبد الله أن نقول أن كل وسيلة لها مميزات أو لها مواصفات معينة؟ أو
نعم وحينما أيضا قد بعض الوسائل يعني حسب اقتضاء الحال أيضا،
يعني قد يتوجب أحيانا بعض الوسائل تفضل على غيرها.
نعم. فمن هذه الوسائل أيضا الإفتاء بالإشارة، وهذا يكون أيضا في الأشياء التي تتضح بالإشارة ولا تحتاج إلى بيان لفظي، مثل الشيء الذي يكون جوابه نعم أو لا، فيجاب بالإشارة بأن نعم أو بأن لا، ونحو ذلك مما يفهم بالإشارة ولا يحتاج إلى تفصيل. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الإشارة في بعض الأمور، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجة الوداع فقال: ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده ولا حرج. وقال آخر: حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده أيضا ولا حرج.
لا حرج.
ولذلك بوب الإمام البخاري على هذا الحديث بقوله: باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أومأ في بيان أيام الشهر لما سئل عن ذلك، وأيضا لما حصلت خصومة بين اثنين من الصحابة وارتفعت أصواتهما، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم، خرج إليهما وكشف سجف حجرته فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا، أومأ إليه، أي الشطر النصف. قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: قم فأقضه. فاستعمل الإشارة أحيانا في الفتية. وأما الفعل فيكون في الأمور العملية ذات الهيئات الخاصة، لأن البيان به يكون أيسر من غيره، كهيئات الصلاة من القيام والركوع والسجود والجلسات ونحوهما. ويغلب استعمال الفعل مع القول يعلم به السائل عما لا يحسنه إلا بذلك، كأنه يقرن الفعل مع
تأكيدا
الكلام. نعم. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج مثلا: لتأخذوا عني مناسككم، وهكذا.
لكن شيخ عبد الله، هل يفهم من النصوص التي ذكرت فيما يتعلق بالإشارة، إجابة النبي عليه الصلاة والسلام بالإشارة وكذلك الفعل المختصر، أن الأصل في الفتوى وأن لا حرج على المفتي أن يجيب بإجابات مختصرة مركزة، وأنه لا يستلزم منه الإسهاب في بيان أوجه الإفتاء وغير ذلك كما أشرنا إلى ذلك، لكن هذا بمناسبة ذكر هذه النصوص؟
نعم، سوف يأتي أيضا في صيغة الفتوى هذا القيد وهذا الشرط، وأنه يعني تكون الفتوى مختصرة، فنتركه لموضعه.
وهذا يشار إليه هنا.
نعم.
قد يكون من ضمن أيضا الأمور التي
نعم إن شاء الله. أما الكتابة وهي من وسائل التعبير عن الفتية فهي وسيلة أيضا شائعة للتعبير في الفتية، وتمتاز بأنه يمكن تحرير القول فيها، ويمكن أيضا ضبط القول بالقيود والضوابط المحررة، ويتذكرها المستفتي حينما يحتاج إليها حتى لا ينسى، ويعيد النظر في قراءتها وتفهمها المرة بعد الأخرى. وهي أيضا تقطع علق المستفتي في الكذب على المفتي أو تحريف فتياه لإسقاط حق أو واجب أو الاستحلال محرم،
توجيه الفتوى على ما يريد.
نعم، فلا يقول إن فلان أفتاني بكذا وكذا، ما دامت الفتوى مكتوبة فهي محررة ومضبوطة بما كتب. وقد كان السلف الصالح من العلماء يفعلون هذا الأمر، يعني يفتي فيكتب فتواه. والعمل الآن في الفتاوى، لجان الفتاوى الرسمية، يقع بهذه الطريقة، بأن تحرر الفتوى وتكتب ويوقع عليها من قبل المشايخ، فتكون فتوى مكتوبة محررة مضبوطة بالقيود التي تحيط بها، وفيها المزايا التي ذكرناها سابقا.
جميل. فيما يتعلق بشروط صيغة الفتوى.
نعم، صيغة الفتوى، المراد بصيغة الفتوى ما صدر من المفتي دالا على إجابة السائل على استفتائه.
يعني الآن عن صيغة الفتوى.
نعم.
عن صيغ الفتوى.
نعم، فصيغة الفتوى هي ما صدر من المفتي دالا على إجابة السائل على استفتائه في واقعة معينة، فهي ما صدر من المفتي مبينا حكم المسألة التي يسأل عنها المستفتي، بحضر أو إباحة أو أمر أو صحة أو بطلان، سواء عبر عنها بالإشارة أو بالفعل أو بالكتابة أو باللفظ. وشروطها الفتوى، صيغة الفتوى لها شروط.
يعني نحن الآن نتحدث عن وسائل.
نعم،
وسنتحدث الآن عن شروط.
عن شروط. نعم. شروط الصيغة.
نعم.
هذه وسائل التعبير عن الفتوى، كيف يعبر.
جميل.
باللفظ اللي هو باللسان أو بالإشارة
أو بالفعل.
نعم، أو بالفعل أو بالكتابة. وهذه الصيغة، وما هي الشروط التي غالبا هذه الصيغة تتجه أولا إلى الفتوى المكتوبة، ثم ينبغي أن تطبق على الفتوى اللفظية.
يعني الآن غالبا الشروط الآن متوجهة في الغالب إلى
الفتوى
الصيغة المكتوبة.
المكتوبة وتشمل على نحو ما الفتوى باللفظ شفاها، ولكن تتجه غالبا هذه القيود على الفتوى المحررة المكتوبة. أول هذه الشروط أن تكون الصيغة محررة وملاقية للسؤال والطلب فيه. ومعنى محررة يعني مبينة بدقة، وذلك بأن تكون الفتوى بصيغة ملاقية للسؤال والطلب فيه ومزيلة للإشكال، وينتقي لذلك المفتي العبارات الدالة على المراد، فلا يترك المفتي الجواب على السؤال ويجيب بما لم يسأل عنه، فإن ذلك ربما ضلل السائل ما لم تقتضي الحال ذلك وينبه عليه. إذا اقتضت الحال ذلك نبهه عليه.
لكن بعضهم الشيخ عبد الله يقول من يعني أفضل مثلا للناس أنه إذا سئل عن مسألة، سأل الإنسان أو مستفتي عن مسألة، جيدا يكون مفتئا يذكر له مسألة أخرى أو مسألة مشابهة أو أمثلة لم تذكر أو أشياء قرينة بهذه المسألة، مثل ما سأل أحد قال ماذا يلبس المحرم، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يلبس كذا ولا يلبس كذا. ما قولك
هذا إذا اقتضى الحال بأن يجاب بجواب أوسع من السؤال.
نعم، هذا ما أقصده.
نعم، مثل ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه، يعني سئل عن التوضي بماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فالسؤال فزاد. كان عن الوضوء فزاد. إذا اقتضى الحال أن يزاد فيتجه إلى أن يزاد زيادة بيان،
المزيد من الفائدة،
المزيد البيان الفائدة، ولتوضيح أيضا السؤال. ومن القيد على صيغة الدعوة بأن تكون محررة وملاقية الجواب أن السائل، أن المفتي لا يجيب بجواب عام لا يعرف انطباقه على الواقع محل السؤال، فإن ذلك من الحيدة عن الجواب وهو مجانب للصواب. كما لو سئل مثلا عن مسألة فرضية فيجيب فيها بأن تقسم على كتاب الله، لكن ما الذي في كتاب الله يبين لهذا السائل حل هذه المسألة الفرضية؟ إذا الألفاظ العامة لا, 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 لا تشفي ولا تجيب السائل، ولكن عليه في هذه الحال أن يقسم المسألة ببيان مالك كل وارث من حق، ولا يلزم ذكر عدم المانع وغيرها من المواعين، الأصل عدم المانع. وكذا إذا كان المسألة الشروط والتفاصيل منها قريب وبعيد، فالمتعين على المفتي أن يذكر الشروط والتفاصيل القريبة دون ما بعد منها. وأيضا من تحرير الفتوى الجزم فيها بالقول الراجح عند الخلاف، وعدم تحيير السائل أو إلقائه في العماية. وربما قال بعضهم يعني متأولا عدم اختيار أحد القولين، لا أتقلد العهدة مختارا لأحد القولين مقتصرا عليه، لكن هذا غير صحيح، فإن من فعل ذلك فقد حاد عن غرض الفتوى، لأن غرض الفتوى هو تبيين الجواب بأن يكون واضحا، وهذا التأويل لمن قال بمثل هذا لا وجه له، لأنه لم يأتي بالمطلوب ولم يخلص السائل من عمايته، بل حاصل ذلك أنه لم يفته بشيء وأوقعه في الحيرة إذا قال هذه مسألة مختلف فيها ولم يبين ما هو الراجح. بل ينبغي أن لا يلبس حتى على العوام الناس بمسائل الخلاف، بل يذكر له القول الراجح بدليله. أيضا من تحرير،
يعني يا شيخ عبد الله أنه يذكر الرأي الراجح بدليله. طيب لو ذكر لم يذكر الأقوال الأخرى، إنما حاول أن يرد على بعض الآراء الأخرى، أيضا هذا قد يكون أيضا ليس من المطلح أحيانا على
نعم، وهذا حسب السائل. إذا كان السائل إنسان يعني عامي ويريد حكم مسألته ويمضي، فيكفيه الراجح ويمضي إلى سبيله. إذا كان مستفيد طالب علم يختلف الحال. يعني أيضا من تحرير الفتوى أن المسألة إذا اشتملت على عدة صور عرف المفتي حكم بعضها ولم يعرف حكم الآخر، نص في فتواه على ما يعرف، وما لا يعرفه يذكر في فتواه، أما مسألة كذا وكذا فلنا فيها بحث وتأمل. يعني يعد السائل بأنه سوف يبحثه ويفيده في وقت لاحق، ولا يجيبه إجابة شاملة عامة والسؤال فيه عدة صور فلا يدري على أي ينطبق منها، بل يحدد الصورة إذا كان عنده معرفة ببعض الصور أفتاه فيها وقال أما الصورة الفلانية والحالة الفلانية فتراجعني مرة أخرى أو تمر علي لأنني سوف أبحثها وتأملها أو تسأل عنها فلان أو فلان.
وهذه قلت في هذه الأزمان.
نعم، هذا أمر من الأهمية بمكان، حتى لا بدل السائل أن يأتي مستفيدا خرج وهو قد يعني أخذ جوابا لم يستفد منه. كذلك من تحرير الفتوى أن المفتي إذا رأى من حال المستفتي ما يقتضي تقييد الفتية بما يمنع من استرسال المستفتي لداعية هواه ومداخل الشيطان عليه أن يقيدها بذلك، خشية أن يذهب بهذه الفتية لتحقيق غرض يتجه إليه ويترك ما فهمه المفتي من هذه الوقت، وذلك يقيدها بالقيود الواردة عليها التي تمنع حيدته من هنا أو هنا عنها،
أو عن خروج عن الحكم الذي يقصده.
نعم، وأيضا من شروط صيغة الفتوى أن تكون مختصرة، تكون الفتوى مختصرة، وذلك يعني أن على المفتي عند صياغة الفتوى الإجاز في الألفاظ، وهذا الذي سألت عنه قبل قليل، بما يؤدي الغرض ويبين المراد، ما يكون اختصار مخل بل اختصار مع وضوح، فيختار من الألفاظ والأساليب ما يؤدي إلى الجواب مختصرا ومجتنبا للتكرار في العبارات أو الألفاظ، كأنما يعد كلامه عدا، لأن العرب تقول الإيجاز، البلاغة في الإيجاز. نعم،
لكن شيخ عبد الله بعضهم يقول، بعض من يتعامل مع الإفتاء أو أسئلة الناس يقول أيضا للعلماء وللعلماء السلف أيضا حق في أن أذكر بعض أقوالهم أو بعض فتاواهم في هذه المسألة مثلا.
هذا ليس محل التدريس والبيان، هذا محل الفتية، وغالب الذي يستفتون من العامة، فيجب أن يعطى الجواب على قدر السؤال ولا يكثر عليه من تفاصيل الكلام فينسي آخره أوله. أيضا من شروط صيغة الفتوى أن تكون الفتوى واضحة، إحنا ما قلنا مختصرة، يجب أيضا لا يكون اختصار مخل،
وهذا أصعب.
نعم، فتكون له الفتوى واضحة تؤدى بأسلوب يفهمه السائل مما يبين المراد ويقطع الإيراد، فيجمع بين الإيجاز والوضوح وزيادة البيان عند الاقتضاء. ومن ذلك مثلا التنبيه لما يرفع الوهم حينما قد يذهب
أو الإشكال،
نعم، بالمستفتي بعض الكلام، يعني ربما وهم في فهم الجواب يزيده إيضاحا بما يرفع الوهم عن ذلك أيضا. ومن أيضا الإيضاح أن الفتوى قد تقتضي الإطالة والتفصيل، فيطيل ويفصل فيها إذا اقتضت الحال ذلك، وإذا أيضا احتمل السؤال صورا عديدة أيضا فصل وبين في كل واحدة منها. أيضا من شروط صيغة الفتوى أن تؤدى أيضا بلغة عربية وفقهية، تكون عبارة المفتي واضحة صحيحة بحيث كما يقول العلماء يفهمها العامة ولا تزدريها الخاصة. وأحسن ما عبر به المفتي في فتواه ما اقتبسه من نص الكتاب والسنة، فإنه يتضمن الحكم والدليل معا، كأن يسأل عن رجل مات وخلف 5 بنين و3 بنات فما لكل واحد منهم، فيجيب للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا فيه جواب وفيه استدلال في آن واحد.
طيب. أحسن الله عليك شيخ عبد الله، الحقيقة هذا من الوقت، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا أشير هنا للإخوة جميعا أنه قد صدر كتاب طيب وقيم فيما نتحدث عنه، وهو كتاب الفتوى في الشريعة الإسلامية لضيفنا معالي الشيخ عبد الله بن محمد الخنين. هذا الكتاب الذي يحتوي على بحوث قيمة بحثناها في هذا البرنامج وعرضناها، وسنعرض بعضها في حلقات قادمة، إضافة إلى بحوث ماتعة أيضا ومضافة إلى ما طرحناه في هذا البرنامج، فهو متيسر للجميع، الفتوى في الشريعة الإسلامية، ويعني لضيفنا الكريم معالي الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، والذي نختم معه هذا اللقاء ونشكره على ما تفضل به من أمور، نسأل الله عز وجل يجعلها في ميزان حسناته، ثم يشكر من سجل حلقة أخي الكريم أستاذ عثمان جويبر. إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة تقبلوا تحيات محدثكم عبد العزيز بن علي بن نوح، والسلام عليكم ورحمة الله.
الفتوى قواعد وأحكام.
المسألة ليست التصدر في الفتوى أو طلب جاه، مسألة خطيرة للغاية، فليحذر الإنسان وليعلم أنه موقع عن الله عز وجل، وهذا يجعل الإنسان يحتاط احتياطا بالغا في هذه المسألة.
الفتوى قواعد وأحكام.
الفتوى قواعد وأحكام
برنامج تأصيلي يتناول الفتوى ويوضح أهميتها ويبين أهم القواعد والضوابط المرتبطة بها.
ضيف البرنامج
فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد ابن خنين.
يقدم البرنامج
عبد العزيز ابن علي ابن نوح. الفتوى قواعد وأحكام، من تنفيذ
فهد
ابن محمد العثمان.